التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
قالوا في الأمثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه وأخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة. والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم أربعة الساعة 8 إلا تلت بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة التسعينات FM. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، معاكم إيمان الشريف وبرنامج صحبة إيمان. ويا رب دايما نفضل على الوعد وملتزمين بعادتنا كل يوم أربع الساعة 8 إلى 3 مساء بتوقيت مصر، نعيش لمدة نص ساعة مع وقت الحسنات وهدايانا لنفسنا في الآخرة، بعد ما نجدد النية بأننا جميعا صحبة في الله، نجتمع على ذكره ونتفرق على حبه. هننسى كل مشاكل الدنيا ونعيش وكأننا في الجنة، وجنتنا ليست بجنة أرضية ولكنها سماوية، جنة القرآن وأنس السيرة، جنة تحلق بنا بعيدا فوق سابع سماء، تأخذنا في رحلة روحانية تروي قلوبنا فرحا يشبه الغيث، غيثا مغيثا يجدد أنفاسنا فينعش أرواحنا فرحا وأملا وطمأنينة. وهبدأ معاكم بطلب النهاردة، واللي هيكون برطمان إزاز نلزق عليه ورقة مكتوب فيها اترك شيئا تؤجر عليه. هننوي كل يوم عمل شيء نؤجر عليه إن شاء الله، وبعد ما نعمله هنكتب اللي عملناه في ورقة صغيرة ونحطها جوه البرطمان، ليس من باب التفاخر معاذ لله، ولكن عشان نعاهد أنفسنا بالالتزام والمداومة على العمل الصالح مهما كان بسيطا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فوالله سنجد أثر ذلك ينعكس علينا سعادة وتيسير وسكينة وطمأنينة. هنحفز أنفسنا كل يوم بعمل أي شيء نؤجر عليه، فلعلها المنجية. تسبيح، استغفار، ابتسامة في وجه مهموم ومحاولة التفريج عنه، نصيحة مخلصة لزميل في العمل، صدقة مخفية لعامل في الشارع، كلمة طيبة لكل من تحادثه، فقد يكون لها سحر وتأثير خاص يظل في نفس من سمعها. ومن أجمل ما قرأت في وصف الكلمة الطيبة: قال لي أحدهم كلمة طيبة منذ زمن، الآن هي شجرة تظلني في أشد الأيام حرارة، أحملها زادا لا ينقص ولا ينتهي. حقا صدق من قال: يفنى العباد ولا تفنى صنائعهم، فاختر لنفسك ما يحلو به الأثر. هنطلع فاصل ونرجع لكم لتطمئن القلوب، فابقوا معنا.
يا من إليه الوجوه خاشعة، ومن عليه في الكون معتمد، مددت كفي إليك مبتهلا، وأنت حسبي فلا ترد يدي. يا من إليه الوجوه خاشعة، ومن عليه في الكون معتمد، مددت كفي إليك مبتهلا، وأنت حسبي فلا ترد يدي.
رجعنا لكم تاني لتطمئن القلوب بأغلى وأبلغ الكلام القرآن الكريم، فهو العلاج والدواء للقلوب بل وللأجساد أيضا. وصدق من قال: إن وردك اليومي من القرآن يجعلك صلبا. فالمساحات الرخوة في قلبك التي تهتز لأدنى ألم يقويها القرآن. والنهاردة إن شاء الله هنتدبر آية هي تجسيد حي لهذا المعنى، آية 42 من سورة إبراهيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. هذه الآية فيها تهديد ووعيد للظالمين، ولكن فيها أيضا دواء وشفاء لقلوب المظلومين وتسلية لخاطرهم. فهذه الآية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها تسلية له وللمؤمنين معه تباعا. فحين يخاطب الله سبحانه رسوله، فهو يخاطب في نفس الوقت كل من آمن به، فيجوز أن يكون الخطاب لكل من يصلح للخطاب. فنجد في هذه الآية تهديدا لكل من ظلم إنسانا أيا كان نوع ذلك الظلم، من ظلم عاملا له، من ظلم أخيه، من ظلم زوجته، من استقوى على غيره واعتدى على الناس وعلى أموالهم وأعراضهم وظن أن الله غافلا عن فعله أو أنه أفلت من عقوبة الدنيا، فليعلم أنه لن يفلت يوم الجزاء والحساب، يوم العدالة، يوم القيامة، اليوم الذي ستكون فيه أبصار الظالمين شاخصة، أي لا تغمة لهول ما ترى في ذلك اليوم، أبصارهم مفتوحة لا تغلق من الرعب. فالله عز وجل يمهلهم في الدنيا ويحصي لهم أعمالهم ويعدها عليهم عدا. وفي الآية أيضا إخبار بأن تأخير العذاب عنهم لا يعني رضا الله بأفعالهم، بل هي سنته في إمهال الظالمين إلى قدر معلوم. وفي هذا التأجيل رحمة بالطرفين، الظالم والمظلوم. فقد تكون حكمة الله في تأخير نزول العقوبة على الظالم لأنه يعلم أن هذا الظالم سيتوب يوما ما، وأنه سيرد المظالم إلى أصحابها وسيتحلل من المظلوم، فيقيم الله عليه الحجة ويعطيه الفرصة تلو الفرصة. فإن لم يرتجع وأصر على ظلمه ولم يتب، أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فقد يمهل الله الظالم ليزداد إثما حتى إذا أخذه لن يفلته. فلو تدبر المظلوم هذه الآية لوجد فيها ما يثلج صدره، ولعلم علم اليقين أن حقه لن يضيع، فيهدأ خاطره ليقينه بأن الله تعالى سوف يقتص له ممن ظلم ولو بعد حين. فكل ظالم راحل لا محالة، وسيترك المظالم خلفه، ولكن الله سينقل مظالمه أمامه. ولتعلم أيها المظلوم أنه إذا غفلت عنك الناس فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، فلا يضيق صدرك، فإن لك سنداً، وذاك الذي ظلمك ضره عمله أكثر مما ضرك، إساءته سيجازى عليها، ووجعك وصبرك كتب لك أجره، فإن أحرقت قلبك جمرة الظلم أطفئ لهيبها بهذه الآية، فالله أقسم بعزته لينصرنك ولو بعد حين، فلتلجأ إليه داعيا، فدعوة المظلوم مستجابة لا ترد. فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فيا كل ظالم، حذاري حذاري من الظلم، صغيره أو كبيره، للقريب أو البعيد، آمرا كنت أو مأمورا، وليا في البيت أو العمل، فسوف يسألك الله يوما عن مظلوم ظلمته، وعين أبكيتها، وقلب أوجعته. ويا دعوة المظلوم صبرا، فنصر الله آت لا تبالي، فلو شاءت إرادته انتقاما لأطبقت الجبال على الجبال. هستناكم بعد الفاصل في رياض الجنة، فابقوا معنا.
قل للذي كم بات يلتحف الأسى واليأس في جنبيه أوغل واستبات، قلق الفؤاد من الحياة وضيقها يمضي مع الأيام يفتقد السنة، والله لن تبقى وحيدا إن من سواك باق حين لا يبقى أحد، يوما سيجبرك اللطيف بلطفه إن الشدائد لا تدوم إلى الأبد.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. بيوتنا بعد الموت تبنى بأعمالنا الصالحة، بصلاتنا، بتلاوة القرآن، بالصلاة على الحبيب المصطفى، وبالذكر. والذكر ليس استحضارا لغائب، وإنما هو حضور لقلوبنا من الغيبة وإفاقتها من الغفلة. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يذكر ربه أن يذكره بحضور قلبه، مستجمعا فكره، مستحضرا لعظمة الله جل جلاله، متفكرا في المعاني بقلبه ولسانه، فإن أفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان، وإن كان ذكر اللسان بدون حضور للقلب فيه أجر إن شاء الله، لكنه يبقى أقل مكتبة. ويجب علينا تعويد اللسان على الذكر دائما، فمن فوائد ذلك أيضا أنه يشغل اللسان عن الغيبة والنميمة واللغو، فكما قال ابن الجوزي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فالذكر أيضا يكون عونا على طرد الشيطان ووقاية من الغفلة، وتحصين للمسلم من أي أذى يعلمه أو لا يعلمه. فالأذكار تزيل الهم والغم وتجلب الهدوء والطمأنينة، ومن هذه الأذكار: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أما عن معناها فمعنى حسبي الله أي كافيني ربي من جميع ما أهمني، عليه توكلت، فيها اعتماد القلب على الله وحده مما يؤدي إلى سكون القلب وعدم اضطرابه، أي اعتمدت عليه ووثقت به وحده في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وتقديم عليه قبل توكلت للحصر والقصر، أي لا أعتمد إلا عليه وحده جل جلاله. والتوكل يقوم على ركنين، الركن الأول اعتماد القلب على الله تعالى، والركن الثاني العمل بالأسباب، وأخيرا معنى وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك أعظم المخلوقات على الإطلاق، عرشه العظيم الذي عليه استوى كما يليق به جل وعلا، وهو سقف المخلوقات والمحيط بكل شيء، فمن باب أولى أن يكون كل ما دونه من المخلوقات داخلون في ملك الله عز وجل وربوبيته. وهذا الدعاء وإن كان من باب الإخبار إلا أنه متضمن للسؤال والطلب، فكأن السائل يقول: اكفني يا ربي عن كل شيء يقلقني ويخيفني أو يجلب لي الهم. فتضمن الدعاء حسن الظن واليقين بالله، فهو المستحق أن يفزع ويرجع إليه في كل الأمور. فلنتوكل على الله مسلمين له كل أمورنا، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. هنطلع فاصل ونرجع لكم في أنس الحبيب، فابقوا معنا.
قلبي عليه متيم وبحب أحمد مغرم، خير الأنام الملهم صلوا عليه وسلموا. قلبي عليه متيم وبحب أحمد.
يا من أمرت فقلت فيما قلته، صلوا عليه وسلموا تسليما. رباه بالفردوس واجمعنا به، متقابلين ونشرب التسنيما، والوالدين وآلنا كل معا في جنة أبدعتها تصميما. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم واجمعنا به في جنات الفردوس مع أمهات المؤمنين. النهاردة في أنس الحبيب هنعيش في بيت النبوة، في ضيافة أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، أفقه نساء الأمة، والتي نشأت وتربت في بيت الإيمان والفضائل والمكارم، فكانت رضي الله عنها آية في الزهد والتقوى، صوامة قوامة كريمة عطوفة شديدة الحياء، عرفت بحبها للعلم وتعليمه للغير، وقيل عنها أنها أذكى النساء في تاريخ الإسلام، بل وأكثرهن علما وفقها، لقد كانت من بين الخمسة الأوائل من رواة السنة النبوية على الإطلاق. قد قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ونجد أن فضل السيدة عائشة رضي الله عنها على الإسلام لا يقل أبدا عن فضل السيدة خديجة رضي الله عنها. فلما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك قال: سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها له وقيامها في الدين لم تشاركها فيه عائشة ولا غيرها، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشاركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها رضي الله عنهما. وكلنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة بعد وفاة السيدة خديجة بسنوات، وفاق حبه لزوجته عائشة محبة أي زوجين، وقد صرح بحبه لها أمام العلن. فلما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فسأله: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وكان له مواقف كثيرة في سيرته تشهد على ذلك، فقد كان يلاطفها ويلاعبها ويكنيها بأحب الأسماء إليها، حتى عندما مرض عليه الصلاة والسلام قبل موته مرضا شديدا طلب أن يمرض في بيتها. حبيت أبدأ بهذه المقدمة حتى نتخيل مقدار حب الرسول للسيدة عائشة عندما نعيش معهم وأحداث أصعب محنة تعرض لها بيت النبوة لمدة شهر كامل هو عمر قصة الإفك. القصة التي حملت أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاماً لا تطاق، وأكاد أزعم أن لا أحد فينا يستطيع تخيل مقدار الألم والمعاناة التي عانتها بيت النبوة في ذلك الوقت. فقد استهدف المنافقون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليوجهوا ضربة للإسلام في الصميم، فرموه في أقدس شيء وأغلاه، في عرضه المصون وأهله الطاهرة البريئة السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. هنعيش أحداث القصة كما روتها لنا السيدة عائشة في كتب السيرة، والتي كان ملخصها كالآتي: خرجت السيدة عائشة مع رسول الله في إحدى الغزوات، وفي طريق العودة نزلت من خودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث عنه، وحمل الرجال الهودج ووضعوه على البعير وهم يحسبون أنها فيه، ولخفة وزنها لم يستنكر القوم وزن الهودج حين رفعوا، وحين عادت لم تجد الركب، فمكثت في مكانها تنتظر أن يعودوا إليها بعد أن يكتشفوا غيابها. وصادف أن مر بها أحد أفاضل الصحابة وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فحملها على بعيره وأوصلها إلى المدينة دون أن يرفع عينه فيها. وبالطبع لم تنتهي القصة عند هذا الحد، فاستغل المنافقون هذا الحادث ونسجوا الإشاعات الباطلة، وكان على رأسهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي سلول، واتهمت أم المؤمنين السيدة عائشة في شرفها بالباطل. وكان من رحمة الله تعالى بالسيدة عائشة أن بعد عودتها إلى المدينة مرضت مرضا شديدا، فلازمت الفراش قرابة الشهر، والناس يخوضون في عرضها وهي لا تعلم أي شيء، فلم يجرؤ أحد أن يخبرها بما يقوله المنافقون عنها، إلى أن ذهبت مع إحدى قريباتها لقضاء حاجتها وعلمت منها بالأمر كله. ولما رجعت إلى بيتها اشتد عليها المرض من هول ما سمعت، فاستأذنت من الرسول أن تذهب إلى بيت أبيها، فأذن لها رسول الله. فلما وصلت بيت أبيها واستيقنت الخبر من أمها ظلت تبكي ليلتها ولم تذق للنوم طعما، بل قالت رضي الله عنها: بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. أما عن رسول الله فقد تألم أشد الألم، ولم ينزل الوحي خلال هذه الفترة، شهر والنبي صامت، لم يذكر لها شيئا، بل كان رحيما بها، إلا أنها بالطبع لاحظت تبدلا طرأ عليه، فلم ترى منه بعض اللطف التي اعتادت عليه في معاملته لها، ليس من باب الشك حاشا لله. فقد صعد عليه الصلاة والسلام إلى المنبر ودافع عنها قائلا: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. ولكن المصاب كان عظيما، فالرسول رجل تم طعنه في شرف زوجته العفيفة بالباطل. شهر كامل، 30 يوما من المعاناة والألم. فقد أوذي النبي بما كان يقال إيذاء شديدا، إلى أن نزل الوحي على رسول الله بتبرئة السيدة عائشة بآيات تتلى إلى يوم الدين، فاستبشر وجهه الكريم وانزاح عنه الهم، وقال للسيدة عائشة متبسما: يا عائشة، احمدي الله تعالى فإنه قد برأك. ونزلت 10 آيات من سورة النور تعلن بجلاء ووضوح براءة أم المؤمنين السيدة عائشة، وتكشف مواقف المسلمين من هذا الافتراء. وطبعا كلنا نستطيع تخيل مدى الفرحة والسعادة، بل والحياة التي دبت من جديد في نفس السيدة عائشة وفي بيت أبيها، بل وفي بيوت المسلمين جميعا. انتهت قصة حادثة الإفك بعد أن كشف الله كذبها وبطلانها، وأبقى لنا دروسها والحكمة منها لتكون عبرة وعظة للأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدروس من هذه الحادثة كثيرة، من حيث تناول الرسول وأهل بيته وسيدنا أبو بكر لهذه الحادثة، بل والمسلمين جميعا. فمنهم من خاض في الحديث جهلا وليس قذفا، ومنهم من حماه الله من ذلك فتعفف عن القول. وللأسف وقت البرنامج لا يتسع للحديث عن ذلك كله، ولكن أحب أن أذكر بعض من الحكم المستفادة من هذه المحنة، مما فيه تخفيف على كل إنسان مر بابتلاء أو ظلم ليهون على نفسه. فحبيب الله ومصطفاه وأشرف خلقه افترى عليه المنافقون بالإفك، والإفك هو أفظع أنواع الكذب. فكان الرسول صابرا على هذا الابتلاء، متيقنا من نصر الله وعدله وحكمته. فلو شاء الله لأنزل الوحي على رسوله في نفس الليلة التي اتهمها فيها المنافقين، ولكنها حكمة الله التي لا نعلمها والمتعلقة بالخير المطلق. ففي الآية 11 من سورة النور، وهي أول آية في تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها، يقول فيها الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني أن هذا المصاب العظيم، والذي لا يستطيع أي عقل بشري استنباط سبب واحد وقت وقوع المحنة في كون هذا الابتلاء خير، ولكن الله قال وقوله الحق فهو خير لكم. وطبعا الحكمة الأبرز لهذه القصة هي المواساة والطبطبة لكل سيدة تعرضت للافتراء في أبسط الأمور أو أعظمها، كما حدث مع السيدة عائشة. فلتتأسى بأمنا عائشة، ولتطمئن أن الله سيظهر براءتها ويحق الحق مهما طال الزمن، ولتتيقن بأن عوض الله إذا حل أنساك كل ما فقد. فقد كرم الله السيدة عائشة وبرأها بقرآن يتعبد به إلى يوم القيامة، وكان كل ما ترجو أن يرى رسول الله رؤية تبرئها في المنام. ومن المشاهد اللي استوقفتني في هذه القصة مشهد جانبي ولكنه مس قلبي ولم أستطع التغافل عنه، لقطة بسيطة حدثت أثناء تلك الأزمة، لكن كان لها عظيم الأثر في نفس أمنا عائشة رضي الله عنها، والتي روتها لنا قائلة أن إحدى نساء الأنصار زارتها بعد علمها بما حدث، فقالت السيدة عائشة: جلست تبكي معي كثيرا دون أن تنطق بكلمة، فلا أنساها لها. حفظتها لها السيدة عائشة لأن مواقف الجبر في لحظات الانكسار لا تنسى. وقبل ما أختم الحلقة أحب أشير إلى أن المتأمل في سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها سيجد فيها المواساة أيضا لكل سيدة لم ترزق بأولاد، فلتواسي نفسها وتقتدي بأمنا عائشة، والتي أعتقد وبلا شك أنها تمنت أن ترزق بالذرية من رسول الله، لكن قدر الله لها ألا تنجب لتفرغ كل طاقتها للعلم والتعلم، فصارت أفقه نساء المسلمين ومن الأوائل في رواة الحديث. فحكمة الله التي لا نعلمها قد تكون هي عين العطاء، فكل أقدار الله خير، وليست السعادة أن تمتلك كل شيء، إنما السعادة هي أن يسعدك الله بما أعطاك ويرضيك بما آتاك. ومن فتح الله له باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. خلص وقت حلقتنا، والحلقة الجاية إن شاء الله تختار لكم صحبة إيمانية جديدة لنجدد صحبتنا في الله. قد صدق من قال: الصحبة الصالحة هي تلك التي تجعلك تعيش حياتين، واحدة هنا والأخرى في الجنة. أحبكم في الله. إيمان الشريف.